الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي سعدت أوقاتكم بكل خير، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أدان رئيس الوزراء نوري المالكي الهجوم الانتحاري داخل مبنى البرلمان بوصفه عملا إجراميا جبانا، وأكد أن مثل هذه الأعمال لن تنال من عزيمة النواب. وقال المالكي في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن هذه الجريمة تؤكد أن الإرهابيين يستهدفون الشعب من خلال ممثليه ويريدون إجهاض التجربة الديمقراطية وعرقلة العملية السياسية. في واشنطن استنكر الرئيس الأمريكي عملية التفجير، وأعلن جورج بوش أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للحكومة العراقية. وقال بوش في تصريح للصحفيين أنه يدين هذا العمل بشدة، وأن الرسالة التي يوجهها إلى الحكومة العراقية هي الوقوف بجانبها.
قلوبنا مع الذين عانوا بسبب عملية التفجير هذه. رسالتي إلى الحكومة العراقية هي: نحن معكم فيما تتخذونه من خطوات لازمة، لا من أجل المصالحة السياسية فحسب، وإنما لبناء قوة أمنية قادرة على التعامل مع هذا الصنف من الناس.
وأدانت الجامعة العربية بقوة عملية التفجير داخل مبنى البرلمان وشجبته بريطانيا. وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز أن الهجوم نفذه إرهابيون يحاولون التصدي للعملية الأمنية التي تنفذ بتعزيزات أمريكية في بغداد. وأكدت رايز في أعقاب اجتماع عقدته مع عضو مجلس الشيوخ جون ماكين أن منفذي الهجوم يريدون وقف المسيرة الديمقراطية في العراق ومنع الشعب العراقي من بناء مستقبل يقوم على الديمقراطية والاستقرار. وأعلنت رايز أن الهدف يبقى تحسين الوضع الأمني للمواطنين رغم هذه الأعمال.
ستكون هناك أيام طيبة وأيام سيئة فيما يتعلق بالخطة الأمنية، ولكن القادة العسكريين يقومون بمسؤولياتهم ويعملون لتعزيز أمن السكان.
رايز أوضحت أن إدراك واشنطن بأن هناك مشكلة أمنية في بغداد هو السبب في الاستراتيجية الجديدة التي أعدها الرئيس بوش في العراق. وفي سياق متصل، قال متحدث عسكري أمريكي أن نحو 8 أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون عندما فجر انتحاري حزامه الناسف في مطعم داخل مبنى البرلمان. وقال الميجر جنرال ويليام كالدويل: يبدو من أقوال الشهود أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا نفذ الهجوم، وأن الحصيلة الأولية لعدد الضحايا حتى الآن هي نحو 8 قتلى ونحو 20 مصابا. وفي هذا السياق قال مسؤول أمني أن الانتحاري الذي نفذ الهجوم هو على الأرجح حارس أحد النواب. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه القول أن هناك مؤشرات قوية إلى أن الانتحاري كان يعمل حارسا لأحد النواب. وأضاف أن من المعروف أن 3 نواب يدأبون على رفض عمليات التفتيش الأمنية داخل المنطقة الخضراء حيث يعقد البرلمان جلساته. كما تستجوب الشرطة متعهد المطعم الجديد الذي تم التعاقد معه الشهر الماضي، وكذلك العاملين في مطبخ المطعم. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميس المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق على إعادة بناء اقتصاده الذي دمرته الحروب. وقال المالكي أن العراقيين يكافحون للنهوض من الرماد. وأعلن رئيس الوزراء الذي يزور كوريا الجنوبية حيث التقى ممثلي الشركات الكورية الجنوبية إن لدى العراق إمكانية أن يصبح بلدا متطورا بسبب وفرة موارده مثل النفط والغاز. وأقر المالكي بتلك عملية إعادة الإعمار وتداعي البنى التحتية، ولكنه أكد أن الشعب العراقي يبذل جهودا قصوى للنهوض من الرماد بحسب تعبيره. وقال رئيس الوزراء أن العراق يحتاج إلى مساعدة الأصدقاء لإعادة الإعمار، ويأمل بأن يشارك أصدقائه في جهوده لإعادة بناء البلد. أعلن وزير النفط حسين الشهرستاني اليوم الخميس أن العراق يأمل بزيادة إنتاجه من النفط بواقع 1,000,000 برميل يوميا هذا العام. وقال شهرستاني في تصريح لوكالة رويترز بعد اجتماعه مع مسؤولين كوريين جنوبيين في سيول أن العراق يريد زيادة إنتاجه النفطي إلى أكثر من 3,000,000 برميل يوميا في عام 2007. وأوضح شهرستاني أن هذا الرقم يمكن أن يتحقق بتصليح أنبوب الشمال الذي يربط حقول العراق الشمالية بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وكان إنتاج العراق من النفط بلغ في آذار الماضي 1,970,000 برميل يوميا بالمقارنة مع 1,890,000 برميل في شباط. أعلن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي مارك تومسون اليوم الخميس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال له أن لديه أدلة على أن مراسل البي بي سي ألن جونستون الذي خطف منذ شهر في قطاع غزة ما زال على قيد الحياة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: القادة الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يوافقون على لقاء بوش في البيت الأبيض، والحكومة العراقية تدعو العرب لمساعدتها على تقليص النفوذ الإيراني في العراق. ندد القادة الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي بقرار وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تمديد فترة انتشار العسكريين الأمريكيين في العراق. رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بلوسي وصفت التمديد بأنه ثمن غير مقبول يطلب دفعه من الجنود الأمريكيين وذويهم، فيما اعتبره زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس ستاين هوير أنه يتعارض مع تأكيدات الرئيس بوش بأن الكونغرس هو الذي يضع العسكريين في خطر. وفي مجلس الشيوخ قال رئيس لجنة القوات المسلحة سناتور كارل ليفن أن القرار نتيجة متوقعة لثلاثة أعوام من استراتيجية فاشلة. وعده رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور جوزيف بايدن انذارا يدل على عدم القدرة على تطبيق سياسة الإدارة في العراق بدون التأثير سلبا وبشكل خطير على المدى الطويل على الجيش الأمريكي. وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قد أعلن تمديد فترة انتشار الجنود الأمريكيين في العراق وأفغانستان إلى 15 شهرا بدلا من 12 لتوفير عدد كاف من القوات على الأرض.
اعتبارا من الآن ستنتشر وحدات الجيش الفعالة في نطاق مسؤولية القيادة الوسطى والوحدات التي توجهت إلى هناك لفترة لا تمتد إلى أكثر من 15 شهرا، وستعود إلى مقرها في الوطن لفترة لا تقل عن 12 شهرا. هذه السياسة سيتم تطبيقها على جميع الوحدات باستثناء لواءين منتشرين في الوقت الحالي سبق وأن تم تمديد نشرهما إلى 16 شهرا.
غيتس أشار إلى أن هذه الخطوة ستسمح للجيش بالحفاظ على الزيادة في القوات الأمريكية في العراق التي أمر بها الرئيس جورج بوش في كانون الثاني الماضي لمدة عام إذا كانت هناك رغبة في ذلك، مقرا أن هذا القرار سيكلف الجنود وأسرهم الكثير. من جهة أخرى، وافق الزعماء الديمقراطيون على الاجتماع مع الرئيس جورج بوش بعد أن تحولت مواجهة بشأن طلب مبالغ لتمويل حرب العراق إلى مشاحنة حول مكان وموعد الاجتماع. وكان بوش قد دعا زعماء كلا الحزبين بمجلسي الشيوخ والنواب لمحادثات بشأن الأموال التي تطلبها إدارته، لكنه رفض التفاوض على جدول زمني لسحب القوات الأمريكية، أرفقه الديمقراطيون بالموافقة على صرف الأموال المخصصة لتمويل الحرب. زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أصدر بيانا مشتركا بعد أن رفض البيت الأبيض دعوة لاجتماع مع المشرعين في مبنى الكونغرس. قال فيه إنهما سيحضران الاجتماع الذي دعا إليه بوش، وأشار إلى أنهما سيستمعان إلى موقف الرئيس، لكنهما أكدا أنهما سيصران في المقابل على أن يستمع بوش إلى قلق الشعب الأمريكي من أن سياساته في العراق فشلت وأن من الضروري تغيير المسار. وكان مكتب السناتور ريد قد وجه في وقت سابق دعوة إلى الرئيس بوش للحضور إلى مبنى الكونغرس في يوم الجمعة لمناقشة طلب التمويل مع الزعماء الديمقراطيين وبعض أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين، والبدء في رأب الخلافات بين السياسة التي تنتهجها الإدارة في العراق وتلك التي أيدها الكونغرس أواخر الشهر الماضي. وأشار المكتب في رسالة كتبها إلى الرئيس إلى أن زعماء الكونغرس يتطلعون إلى بدء الحوار الآن بدلا من الانتظار حتى الأسبوع المقبل للاجتماع كما اقترح بوش. وسارع البيت الأبيض إلى رفض الطلب وتمسك بخططه للاجتماع الأسبوع المقبل مع أي شخص يحضر. وجه العراق دعوة لشركات كوريا الجنوبية للمساهمة في إعمار البلاد، ووقع اتفاقا يمكن أن يؤدي إلى استيراد سول المزيد من نفطه. مكتب الرئيس الكوري الجنوبي روا مو هيون ذكر أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قال خلال اجتماعهم مع روا أن العراق بحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة لكوريا الجنوبية، وناقش مع هيون التعاون الاقتصادي في مجالات منها تطوير الحقول النفطية وإعادة بناء محطات الطاقة وتحديث المصانع. ووقع وزيرا النفط العراقي والكوري الجنوبي مذكرة تفاهم قد تساعد شركات كوريا الجنوبية على الحصول على نصيب أكبر في حقول النفط والغاز العراقية. وكان المالكي قد أعلن خلال دعوة إفطار أقامها رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية سون كونغ شيك بحضور عدد من رؤساء الشركات ورجال الأعمال إنه جاء محملا بالعديد من المشاريع في مختلف قطاعات النفط والكهرباء والجسور والبتروكيماويات، مؤكدا أن الرغبة العراقية مفتوحة أمام جميع الشركات والمؤسسات الكورية. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن على الدول العربية المجاورة للعراق أن تساعده في الاندماج بالمنطقة بهدف تقليص النفوذ الإيراني الذي وصفه بالخطير على العراقيين في الوقت الراهن. الدباغ الذي كان يتحدث في معهد السلام الأمريكي بواشنطن قال إن الحكومة العراقية تدرك خطورة تأثير النفوذ الإيراني على بلاده، لافتا إلى أن إيران تسعى لتأثير دائم ومستمر حتى بعد خروج القوات الأجنبية من العراق، واعتبر إن الوقت قد حان أمام الدول العربية لتقيم علاقات مع العراق تتجاوز الرؤية الأيديولوجية أو الطائفية أو العرقية، والتي اعتبرها بأنها تمنع الأكراد والشيعة من الاندماج في المنطقة، ودعا إلى عقد اتفاق أمني إقليمي مشترك واستبعاد التحالفات المحدودة. وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن على أمريكا وإيران إيجاد صيغة للتفاهم بينهما انطلاقا من المؤتمر الإقليمي حول العراق الذي سيعقد في شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل. من جهة أخرى قال الدباغ أن العراق يطلب من تركيا عدم التدخل في كركوك، مشيرا إلى أن العراقيين سيجلسون إلى طاولة ويجدون حلا لمشكلة المدينة. وعن الانتقادات التي وجهتها تركيا لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قال الدباغ أن على تركيا أن تدرك أن بارزاني جزء من الدولة العراقية وليس قائد ميليشيا. الدباغ أكد على ضرورة أن يواصل الجيش الأمريكي تدريب القوات العراقية، موضحا أن السنة الممتدة من أواخر عام 2007 إلى عام 2008 ستكون مهمة للبدء في انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من البلاد. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
حنينك مستحيل، أنا خايف لو أجيك قلبي مني يطير ويسلم عليك. أوه هذا مو شوق اللي بيه أني بيه النار أضعاف اللي بيه.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي العزاء، لقب بعندليب الطرب العراقي، ويعتبر في نظر الكثيرين من أشهر مغني المقام في العراق ومن الرواد والمبدعين في مجال المقام العراقي، حتى أنه يكاد يكون من المستحيل التطرق إلى التراث الموسيقي والغناء العراقي دون ذكر اسمه. إنه الفنان محمد القبنشي، الذي قدم على امتداد حياته الطويلة الكثير للموسيقى والغناء العراقيين. أعزائي المستمعين، للتعرف أكثر على مسيرته الفنية نتابع اليوم الجزء الثاني من سلسلة الحلقات الخاصة بحياة وأعمال الفنان محمد القبنشي، والتي ستأتيكم أيام الخميس، يرافقكم فيها الباحث الموسيقي سعدي السعدي، مؤلف كتاب محمد القبنشي أعماله وحياته، ومعد ومقدم هذه الحلقات عادل محمود.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم مجددا. تحدثنا في الحلقة الأولى من برنامجنا هذا الخاص بالمطرب الكبير الراحل محمد القبنشي عن بعض الجوانب الحياتية والفنية له، واليوم نكمل حديثنا مع ضيف البرنامج الباحث الموسيقي سعدي السعدي لنتناول جوانب أخرى.
يا ساهرا بالدجا والقلب مفتح.
أستاذ سعدي، من أبرز النقاط التي عرف تميز الفنان القبنشي بها هي تجديداته في مجال المقام العراقي ومنذ بدايات غنائه المبكرة، ماذا تقول لنا عن هذه المسألة؟ هل ظهرت هذه التجديدات في تسجيلاته الأولى في برلين أم في مهرجان القاهرة الذي عقب ذلك؟ كيف توضح لنا هذا الموضوع؟
قلت لك محطة برلين أولا ومن ثم القاهرة. محطة برلين بعد أن وثق بصوته الخالد هذه المجموعة، حدث كبير وهو أنه ابتكر 5 مقامات لأول مرة، هي الكورد والنهاوند والحجاز كار. هذه كانت على شكل أنغام تقرأ بطريقة الليالي والمواويل، وهو من أشد المتأثرين بالفنان الكبير المصري عبد الحي حلمي، ونلاحظه عندما يعني يأتي على الأغنية أو بعض المقامات يصيح بصيحات الليالي بطريقة عبد الحي حلمي في مقام الكورد تحديدا، والنهاوند والحجاز كار، وهو هذا الحجاز كار من الأشد المتأثرين بهم تركيا. وأيضا هناك مقام القطر الذي كان عبارة عن قطعة يقرأ في مقام البهرزاوي والشرق دوغا والإبراهيمي والشرق رست وغيرها من المقامات، جعل مقام عراقي كبير. وأيضا مقام الجمال بعد أن كان قطعة صغيرة يدخل في مقام السيقاء.
أما كفاك الذي قاسيت من ألم، أما كفاك الذي.
ماذا عن مقام اللامي؟ عرفنا أن للقبنشي قصة طويلة مع هذا المقام المهم.
مقام اللامي كمقام هو قرأ أول مرة بطريقة الأبوذية، علامة الدهر شتتنا وطرنا، وهذه أبوذية لا يمكن أن تعد كمقام، لأن المقام لابد أن يقرأ أما بشعر فصيح أو بالزهيري الموال البغدادي، إذن هي أبوذية وليست مقام. الأستاذ القبنشي قرأ في عدة أبوذيات، يعني يا حادي العيس بالله عليك كأني نحل جسمي وبقت روحي تعالى، وندماي بعد ما تفيد حسراتي وندماي، وغيرها من الأبوذيات، إلا أنه لم يقف عند حدود قراءة هذا النغم الأصيل عند حدود الأبوذية. في عام 1957 تحديدا ولدى شركة عراقية سجل بشعر فصيح: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب. هم لم يقف عند هذا، قالوا لا هذا مو لامي، يرتكز إلى البيات بينما هو لامي، لأن أعقب بأغنية اللي نسيتونه من نظمة وتلحينة.
Thank you.
تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي.
أستاذ سعدي، من المعروف أن الفنانة الكبيرة أم كلثوم كانت قد أبدت إعجابها في إحدى المناسبات بصوت وأداء القبنجي، هل لك أن تزودنا بتفاصيل أكثر عن ذلك؟
طبعا عام 1932 وانعقاد أول مؤتمر موسيقي في القاهرة، صارت دعوات يعني خاصة في بيت الفنانة خالدة الذكر كوكب الشرق أم كلثوم، ويعني كانت كثيرا كثيرا معجبة بصوت وبموهبة وبأداء الفنان الكبير محمد القبنجي، فقالت له بالحرف الواحد أستاذ محمد أنه غني لي المقام اللي غنيته اللي من نغم البيات. طبعا هي ما تعرف هذا بهرزاوي هرزاوي، فغناها بحيث يعني أصبحت مذهولة، يعني وقفت مذهولة تصفق له بكل قوة. كان حاضر أيضا أخوها خالد، وقال تمنيت لو كان أستاذي أبو العلا محمد حاضر ليستمع لهذا الصوت الكبير.
عن حالتي لا تسلي وفاعد نبرة وعذاب وألم نار. عن حالتي لا.
دعنا الآن نتحول إلى نقطة أخرى وهي كلمات وألحان أغاني الفنان القبنجي، هل كان ينجزها بنفسه أم يساهم بها آخرون أم يستلهمها من التراث؟ كيف تصف لنا هذه المسألة؟
القبنجي هو بصراحة وجوده وظهوره أحدث انعطاف فني ومقامي كبير، فهو أول من تصدى وألف ولحن معظم أغانيه التي زادت على 100 أغنية. نعم، أيضا هناك الشاعر الكبير عبود الكرخي وفليح الحلي، إذن هو كان يؤلف ويلحن أغانيه، من أبرزها طبعا قلنا أول أغنية روحي سلب نعمان، وذاتك ليش نفارة، ودرب الهوى دال وقاف، والمجرشة مع عبود الكرخي، أمك سمتك ابن الوطن وناجي، ولا تظن يوجد بجنات النعيم، هاي نفس اللحن مال أغنية يوم العيون السود ما جوزا أنا، هاي أيضا كانت من كلمات عبود الكرخي. يا حلو يا بالسدارة، من عندما ظهرت السدارة يسموها الفيصلية في عهد الملك فيصل الأول، يعني وين يا قلب، هاي يقال أنه تنسب لحنا إلى الرائد الكبير عبد الأمير طويرجاوي.
هل هناك آخرين ساهموا في ألحانه في وضع الألحان؟
لا 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 طبعا كل من ألحانه، بس الكلمات كانت من نظم البعض الآخرين، عبود الكرخي قلت وفليح الحلي. كان هو ذواق بصراحة ودقيق باختيار النص الشعري، وكان يعني يبتعد عن ذكر النصوص الشعرية المعادات أو المغنات من قبل غيره من قراء المقام، ويأتي بنصوص جديدة بصراحة تأتلف وتلتقي مع أذواق عامة الناس، فهو غنى لشعراء كبار بصراحة، غنى لعبد الغفار الأخرس وعبد محمد سعيد الحبوبي، ابن الفارض، خضر الطائي، جعفر الحلي، راضي القزويني، كاظم الأزري، علي الشرقي، عبد الرحيم البرعي، عبد الرحمن البنا. أما لمن غنى من الشعراء العاميين في المقدمة الشاعر زاير الدويتش وعبود الكرخي والملا جادر الزهيري وعبد الغني جميل، كان هذا مفتي بغداد في وقتها، ومحمد الحلي والمعروف ابن خلفة وغيرهم من كبار الشعراء إضافة إلى شعره.
مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامجنا الخاص عن المطرب الكبير الراحل محمد القبنجي نشكر ضيفنا الباحث الموسيقي سعدي السعدي، كما نشكر لكم حسن استماعكم ودمتم بخير.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث لقي اثنان من أعضاء مجلس النواب العراقي مصرعهما، وأصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح في انفجار وقع في مقر المجلس داخل المنطقة الخضراء. مسؤول برلماني قال إن الانفجار هز مطعما داخل مبنى المجلس في الوقت الذي كان عشرات النواب يتناولون فيه طعام الغداء. من جانب آخر، قتل 8 أشخاص في انفجار شاحنة ملغومة على جسر الصرافية في العاصمة بغداد. الانفجار أدى إلى تدمير أجزاء من الهيكل المعدني للجسر وقذف بعض السيارات في نهر دجلة. المزيد من التفاصيل في تقرير حسن راشد.
أدى انفجار شاحنة ملغومة إلى قطع أعرق جسور بغداد وأجملها معمارا، وهو جسر الصرافية الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1946. وأفاد شهود عيان إن شاحنة محملة بمادة الطحين انفجرت في الساعة 7:30 من صباح الخميس، ما أدى إلى سقوط عدد من السيارات المدنية في النهر ووقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين.
حوالي 7:30 تقريبا لوري محمل طحين، يظهر أنه محمل جوا الطحين TNT ومواد متفجرة، ففجر أثناء ازدحام صار على الجسر، فوقعت خانتين من الجسر، يعني نقول عليها الدنجة، ومنها ومنها كلها وقعت بالقاع، وسيارات وناس، 25 سيارة أكيد وقعت بالمي، ويعني الإنقاذ مستمر لحد الساعة 12 أنا كنت هناك ويطلعون جثث.
من جانبها، عدت الحكومة العراقية العملية استمرارا لمخطط ضرب المعالم الفنية والمعمارية في بغداد، داعية إلى زيادة الدعم لجهودها الأمنية، كما يقول مدير عام العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة عقيل المندلاوي.
يجب أن نتوقع من يوم تفجير المتنبي وما بعده أن تطال الاعتداءات الإرهابية كل الرموز الثقافية والفنية، وبالتالي المطلوب هو مساندة الحكومة العراقية في خطة فرض الأمن وإثبات إخلاص كافة الكتل السياسية في دعم هذه الخطة حتى ننعم بالأمان.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد إلى الموصل، حيث يوافينا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير عن الحوادث الأمنية هناك.
اقتحمت صباح اليوم الخميس مجموعة مسلحة سيارة من نوع باص خاصة بنقل منتسبي محافظة نينوى، وذلك في حي 17 تموز بالضاحية الغربية لنهر دجلة بالموصل. وأسفر الحادث عن مقتل الشرطين واحد وأحد أفراد المجموعة المسلحة. وفي حي القدس سقطت 4 قذائف هاون في أنحاء متفرقة من الحي، أدى إلى مقتل مواطن مدني وجرح مدنيين آخر. هذا ولقد شهدت الموصل صباح اليوم أيضا عددا من الاشتباكات المسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة. ففي حي السكر نجم عن الاشتباكات إصابة ضابط وشرطيين بجروح، أحد الشرطيين يدعى فراس صبحي الجرحى 3 نقل إلى المستشفى الجمهوري للتداوي والعلاج. وفي حي الوحدة وقعت اشتباكات مماثلة لم تصفر عن أضرار، وأدت الاشتباكات في حي مابلس إلى إصابة 4 من المدنيين بجروح، وأصيب 3 مواطنين بجروح جراء قيام القوات متعددة الجنسية بقصف مواقع الجماعات المسلحة في الحي بواسطة المروحيات الحربية. الموصل أيضا اليوم وأمس شهدت حوادث انفجار العبوات الناسفة، وذلك بالقرب من المستشفى الجمهوري حيث جرح الشرطيان ومواطن مدني، وبوجه دولية للشرطة في حي سومر أصفر عن جرح مدنيين. وفي حي التحرير تم إبطال مفعول سيارة مفخخة من قبل قوات الدفاع المدني. من جانب آخر، تم العثور على جثتين مقطوعتي الرأس، وذلك في جراج اللعفر في غرب الموصل، وجثتين تحت نفق البيت الخامس، وأخرى لامرأة في حي الزنجيلي، ولامرأة أخرى في وادي عجاب. أحمد سعيد،
الموصل. وأخيرا، هذا استعراض لأبرز التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
سمع تمكنت مفارز شرطة الهار في شمال البصرة من إبطال مفعول صاروخ كاتيوشا مع منظومته الخاصة، حيث كان معدا وموجها نحو مطار البصرة الدولي. وفي سياق آخر، عادت عمليات الاغتيال التي تستهدف أزلام النظام السابق، حيث تمت تصفية عدد منهم في الأيام القليلة الماضية، وكان آخرها في منطقة الجمهورية حيث اعترض مسلحون مجهولون أحدهم وفتحوا عليه نيران أسلحتهم الخفيفة وأردوه قتيلا في الحال مقابل مركز الدفاع المدني، حسب شهود عيان يسكنون المنطقة ذاتها. وفي مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في مجلس المحافظة، أدان رئيس اللجنة الرقابية حكيم المياحري وعضو مجلس المحافظة السيد باسم الموسوي ومدير حقوق الإنسان مائل التميمي العملية التي نفذتها متعددة الجنسيات أمس الأول في منطقة القبلة مطاردين الجانب البريطاني للتعويض والاعتذار، إلا أن مصدرا مخولا في المركز الإعلامي لمتعددة الجنسيات أفاد الإذاعة العراق الحر بأن الجنود البريطانيين كانوا يستأذنون قبل دخول المنازل في عملية القبلة، وعثروا على وثائق تثبت تورط بعض المسلحين بشن الهجمات، لكنهم فروا قبل القبض عليهم. وأضاف المصدر بأن هجمات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة واجهت القوات المتعددة من المركبات وسطوح المنازل، ما حدا بالجنود البريطانيين إلى الرد على مصادر النيران، مضيفا بأن أحد المعسكرات البريطانية في قضاء الفاو أقصى الجنوب تم تسليمه لشركة نفط الجنوب هذا اليوم الخميس. وأضاف المصدر بأن القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية تعرضت لهجومين بالصواريخ بعد منتصف الليلة الماضية دون وقوع أضرار أو إصابات. كامل حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
أهلا بكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، حرب الأفكار هو كتاب بحث وتحليل ما وراء عمليات العنف والإرهاب، صدر في واشنطن وتناولته وسائل الإعلام الأمريكية، حيث يخصص فيه المؤلف البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ركنا عن الشأن العراقي وعن ما أسماه بالصراع العقائدي على الساحة العراقية. مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي أجرى لقاء مع المؤلف البروفيسور وليد فارس للحديث عن كتابه حرب الأفكار والجزء الذي خصصه في الكتاب عن الوضع في العراق.
إن كتاب حرب الأفكار The War of Ideas الذي أصدرته هذا العام إنما يتكلم عن صراع العقائد والأفكار في العالم عامة، لا سيما في إطار الحرب مع الإرهاب، ولكن خصصت بعض أقسامه لمناقشة حرب الأفكار في المنطقة، أي الشرق الأوسط، العالم العربي، ولا سيما في العراق، لأن العراق لعب ولا يزال دورا هاما وكبيرا، كان للأسف من خلال الحرب، ولكن أيضا من خلال قدرة النخب الفكرية العراقية على تشخيص الداء والدواء. إن العراق الذي كان تحت ديكتاتورية الحزب الواحد على طول عقود من الزمن، إنما وبعد سقوط نظام صدام حسين بات منفتحا ومفتوحا على اتجاهات عديدة. أهم الاتجاهات هي اثنين: اتجاه تعمل عليه قوى عقائدية كلية توتاليتاريان، وهي مثلا إنما تتبع المنهاج الجهاد السلفي ولا سيما في المثلث، ومنها من تتبع أيضا المنهجية الخمينية، ومنها أيضا ما تتبع النظام السابق. هذه تيارات من ورائها أفكار عقائدية لا تسمح للآخر بالإنوجات. أما العراق الآخر، العراق الذي يتم بناءه اليوم بغض النظر عن الحملات الإرهابية العنيفة ضده، فهو عراق التعدد، هو عراق الأطياف، وهو عراق الديمقراطية الفعلية المجتمعية. ونحن نرى أن السبب الأساسي وراء العنف في العراق والإرهاب ليس حب العنف والإرهاب بحد ذاته، إنه عنف إرهابي يترجم أفكارا كلية. من هون فإن الكتاب يطرح أن التعددية المستقبلية في العراق هي الضامن الوحيد الحقيقي ضد الإرهاب، ولأن الإرهاب هو إنتاج من أفكار كلية، لذلك فالأفكار الكلية عليها أن تنزع سلاحها وأن تصبح أفكارا مقبولة في التعددية في البوتقة العراقية، وهذا هو النظرة الأساسية للكتاب فيما يتعلق بالصراع العقائدي في العراق.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن بمناسبة صدور كتابه الجديد حرب الأفكار.
مستمعينا الكرام، كنا مع البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وقد حدثنا عن كتابه حرب الأفكار الذي صدر مؤخرا وخصص جزءا منه للشأن العراقي وما أسماه بالصراع العقائدي على الساحة العراقية. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا قلبي سلو ذوب والنوت فطر، يا قلبي سلو ذوب والنوت فطر، واجري الدمع يا عين من جفنك حمار، وجري الدمع يا عين من جفنك حمار. نوحي 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 على العفوش يا روحي نوحي، نوحي 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 على العفوش يا روحي نوحي. والقمر تعالي الليل دزت ساعد، والقمر تعالي الليل دزت ساعد، يا نجم شوف هواي نايم لواعي، يا نجم شوف هواي نايم لواعي. نوحي 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 على العفوات يا رحلت ود الروح ما ينفع اللوم، رحلت ود الروح ما ينفع اللوم، أصبح سمير النوح من بعد وهموم، أصبح سمير النوح من بعد وهموم. نوحي 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 على العفوت يا
سيدتي وسادتي. إذاعة العراق الحر معكم لنبقى خلال الدقائق القادمة مع حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة برفقة الزميلة فريال حسين والزميل ديار بامرني، يجيبون فيها على رسائلكم البريدية والألكترونية واتصالاتكم الهاتفية المعزية بفقدان ورحيل الزميلة والمذيعة المعروفة خماء المحسن.
أهلا بكم سيداتي وسادتي في حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وهي خاصة برسائل التعزية التي تلقتها إذاعة العراق الحر بفقدان الزميلة الراحلة خماء المحسن.
عندما تمر بأزقة وشوارع بغداد ليلا سوف ترى نورا خافتا من خلال الشبابيك وربما بصيصا من الضوء يعلن عن وجود لا لا تنير المكان وتحترق دون مقابل لتعطي الآخرين ضوءا أو أملا في نهاية دهليز ليس له آخر. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أرحب بمشاركة المخرج ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، أرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
نعود من جديد إلى مستمعينا الذين يتواصلون بكثافة مع الإذاعة وخاصة بعد رحيل الزميلة الشهيدة خماء المحسن، وقد وصلتنا المئات من الرسائل الصوتية والمسجات والرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية وهي تستنكر هذا العمل الظالم بحق صحفية وأم عراقية.
هذه الرسالة وصلت من الشاعر العراقي ناصر الحلفي. من الأفضل فريا أن تقدمين هذا المقطع.
إلى خماء الإنسان والكلمة أقول: الموت لم يكن المحطة الأخيرة بل بداية المسيرة وعنوان الخلود. عندما يصبح للإنسان وجود، لماذا غيبوك من أجل قتل الوطن واغتيال الكلمة في فوهة الزمن؟ ماذا قلت في تلك اللحظة من لحظات الحياة عندما كان الموت يملأ المكان؟ لم تقولي شيئا لكونك أسمى من الحضور، ولكن تكلمت حولك كل الأشياء عندما رحلت بلا وداع وتركت لنا خطاب يشبه اللقاء الأخير نقرأ من خلاله وجودنا.
الغرب عنهم حزين، الغرب عنهم حزن، الغرب عنهم خوف خوف، صعب أظل انتظر أنا، صعب يا صفا يا خويا، صعب أظل انتظر، والبعد والله البعد ذبح سيوف، يما يا يما يا يما، غرقان عيني دميع وفزيت تنفس.
رسالة صوتية وصلت من الصديق بشار من السويد، وتتضمن أيضا تعزية لأسرة الإذاعة بفقدان زميلتنا خمائل رحمها الله، كما أن له بعض الملاحظات على موقع الإذاعة على الإنترنت وعلى العمل الإعلامي بشكل عام. خلينا نسمع إلى المقابلة التي أجريت مع الصديق بشار.
قضية اغتيال الصحفيين قضية خطيرة جدا، وبدأت تتوسع بشكل أكبر وتمتد إلى وجوه صحفيين إعلاميين كانوا عراقيين وحتى عرب يعملون في العراق، يعني من النخبة المعروفة اللي كانت تعمل بشكل حرفي مهني وما لها علاقة بأي تداخلات سياسية، لكن للأسف هنالك من يحاول أنه يسوي مشاكل كبيرة ويقوم بعمليات اغتيال للصحفيين متعمدة، الهدف منها إسكات الصوت الحر.
لاحظت من الرسالة أنه عندك ملاحظات حول موقع الإذاعة وأنت مواصل سماع برامجنا، وأيضا عندك ملاحظة حول العمل الإذاعي بشكل عام.
أولا شكرا جزيلا أنه هذا الاهتمام برأي الزوار ومستمعي راديو العراق الحر. أكو يعني قضايا كثيرة أحب أنه تتوفر في مثلا يكون موقع متطور وحديث ويكون في أسلوب الإخراج يكون ممتاز حتى يخلي الناس بشكل يكون أسهل إلها أنه تتصفح وأنه تستمع إلى التقارير الصوتية وحتى إلى التقارير المكتوبة. فلو أمكن لو يكون مثلا أنه كل خبر إلى صفحة خاصة به وتكون الكتابة أوضح مما موجود عليها الآن، الفونت يتغير، ستايل الكتابة أو نوع الخط، وأيضا يكون هنالك ريفريش، محاولة ل يعني تحديث الديزاين بطريقة أخرى.
نقدم الشكر لبشار ونتمنى أنه تستمر بالتواصل معنا.
شكرا جزيلا لكم، شكرا للاتصال.
رغم أن المرأة العراقية مشغولة الآن بعبء الحياة اليومية التي تعيشها من فقدان الأمن والقلق على الأولاد والزوج، إلا أن بعضهن يطالعن صفحة المرأة في الصحف العراقية التي تعنى بثقافة المرأة وهمومها، إضافة إلى أناقتها بتتبع آخر صيحات الموضة في العالم.
بلغي
وسط رسالة أخرى من المستمع عمر الطيب يقول فيها: ببالغ الأسى والأسف وأمر الحزن تلقيت نبأ اغتيال خميلة بغداد والعزيزة على قلوب الشرفاء الوطنيين اللعنة الجبناء الغادرين. ألا يعلموا هؤلاء أن خمائل شمعة من شموع الوطن، كمثيلاتها نسمة العراق فريال وبسمة الوطن سميرة والجديرة ميسون والمتأنية خيرية والمنغمة سهاد، يتغمد الله روحها الغالية وأن يلهم أهلها وبناتها الصبر والسلوى. شكرا للمستمع عمر، ولنستمع إلى اللقاء الذي أجريناه معه.
كأنما أني فقدت واحدة من أسرتي يعني، وعني هذه الإذاعة عزيزة علي جدا جدا يعني، من مستمعيها منذ أول تكوينها، منذ زمن سالم مشكور وكمال فرداغي وفريع الحسين وناو الناسين عندما كانت أكتها منذ ذلك الأول يعني. والذين ينضمون إلى هذه الإذاعة هم كوكبة طيبة من الناس يعني، يستحقون أن يرعاهم كما يرعى الإنسان الورد في حديقته. حقيقة إن الذي حصل للإخت الغالية أفجعنا كثيرا يعني، وأفجع قلوب الكثيرين، وخصوصا أنها لديها أسرة وبنات وعانت من ظروف. فتابعت بثكم على كثير من الأمور يعني، خصوصا البث الذي كان مع أسرتها وعائلتها، وإني أشكر الإذاعة شكرا جزيلا على ما قدمت حقيقة للتغطية. وحقيقة أكثر من ذلك في أمور أعتب على الإعلام العربي أو الإذاعات العربية الأخرى أو الإذاعات الوطنية أنها تبادر كما بادرت محطة إذاعتهم، شجبت أو أدانت أو كذا، لأن ذلك
نعم يحصل. يا أخ عمر، نحن من يوم الخميس الماضي ولحد الآن نقدم البرامج الخاصة يعني، حتى أوقفنا كل برامجنا وتقاريرنا السياسية والاجتماعية، هذا قليل بحق الصديقة والشهيدة خماء المحسن. شكرا جزيلا لك، ونحن نرحب باتصالك في أي وقت، وأنت صديق لبرنامج نوافذ مفتوحة ولإذاعة العراق الحر.
يا رال صيح بقهار صيحة عشيق، يا هواهم ولاك حدر السنابل قطع.
أركض وراء الحدث بهذه الشمس الحارقة المحرقة، هو هذا إحنا تعلمنا على هذا الشغل يعني، ما نقدر نعيش خارج الميكروفون. أحب أتابع الأحداث يعني داخل على الساحة العراقية، لكن يعني مو دائما نلقي اللي نريده يعني. اليوم مثلا أنا ذهبت إلى أبو غريب وكلفني الوقت من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 1 الظهر، وصلت لقيت السيارات اللي تنقل المساجين من أبو غريب طالعة، وظلت أنتظر الوجبة الثانية تحت الشمس المحرقة. زين قالوا راحوا إلى منطقة أخرى هي العامرية، أخذت السيارة ورحت إلى العامرية، رجعت العامرية قالوا طلعوا، هسه طلعوا راحوا.
يا ريل طلعوا دغال.
أعزائي المستمعين، العديد من الرسائل الإلكترونية المعزية بفقدان الزميلة خميلة بغداد كما أسماها أحد المستمعين، ولا يتسع وقت البرنامج لقراءة تفاصيل كل رسالة، فقط سأذكر أسماء مرسليها مع الشكر الجزيل. رسالة من المستمع محمد علي كاظم، وأخرى من أبو إدريس من قضاء كفري ضمن محافظة كركوك، والمواطن سعد الله أحمد، ونشوان من الموصل، وأكرم سعيد من كركوك، وكذلك من الدكتور غازي شبر الذي حاولنا الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد على الهاتف.
رسالة تعزية من المستمع زهير العامري من سيدني في أستراليا، كما يود المشاركة في برنامج مواويل وشعر بإرسال نتاجه من الشعر الشعبي والدارمي والأبودية إلى الشاعر فالح الدراجي. كما وصلنا مسج من المستمع علي كاظم البطاط من البصرة، وكذلك كلمات رقيقة من رابطة الأسرة العراقية لحقوق الإنسان. حين يحاول الظلام إطفاء قبس من خمائل، ماذا نكتب من شعر؟ ماذا نحاول؟ إن الخالدين جذوة لا تخبو برصاصة قاتل. امضي للألق الكبير واهتفي بمن قتلوك فاشل. ما همنا أن نموت، فالموت عندنا مجرد فاصل. رسالة إلكترونية وصلت من كاليفورنيا من اللطيفة أم فارس، تود أن تعزي صديقتها وجارتها أم خمائل، وها نحن نجري الاتصال الآن مع أم خمائل وأم فارس.
ألو ألو أم محمد.
ألو ألو ألو
مساء الخير.
ألو فارس،
ترى راحت خمائل من عندي، راحت هذه مو بس عندي يا صديقتي،
مو من عندي جفارس، من عندنا، من عندي راحت، من تاني راحت، مو تاني الحبيبة راحت.
هذه خوفة، هذه رفعت راسنا، أنا متابعتها برنامجها. هذه كانت
تشارك،
هذه ضحية شايلة الكاميرا
العراق
وتستر على هموم الناس، يسألوا عن العاطلين الدول. أنا دا تابعها، تابع صوت العراق الحر بمذيعات ذولة، فدائيات ذولة، هذا الصوت الحلو، هاي الذكاء هذا اللي تعيشه. هذه خسرناها لكم. ليش العراق تهدم؟ قمتوا تهدموا واحد واحد هالعقول، هاي النيرة، هالأفكار، هذه خسرناها لكي
فارس. هاي وحيدة وما عدا أحد، ومظلومة
وعايشة وناظرة كادحة
كادحة،
لا تركوا حتى تربي بناتها.
مسوي لنا عش بسوريا، ماشيين ورا كاتبين شهيدة العراق البطلة، يقولون هذا يكفينا فخر.
أم
فارس أم فارس أم فارس وأم خمائل، أريد يعني تحجون للناس، للمستمعين، الأشياء الحلوة اللي تعرفوها عنها.
أنا أعرف خمائل من الستينات، يعني كنا نحكي على يعني شكلها، تعرفين هي انتخبوها ملكة جمال بالعظمية قبل سنين، يعني كنت أقعد وياها نتناقش. أتذكر يعني كانت تقرأ لي كتاب الأمير، كنا نتناقش فيه، تقولي هذا يحكي عن صدام، عن حكمة، عن هيجي الهوايات، كانت القراءة.
نعم نعم، هذه أعرف هذه الهواية عنها.
حتى شعر كانت
بالضبط،
يعني ذكية بشكل، يعني أقول يا ولدي على ولو بناتك هم يكونون مثلك، تحب العراق خالص، تموت على العراق يعني.
طيب أم خمائل، ربما الظرف لا يسمح، ولكن نريد أن نسمع منك شيئا عن خمائل.
أتصور هاي المرحلة الآن اللي وصلتها، ثقافت روحي من ناحية خمائل، درست إنجليزي، درست فرنسي، العربي، يعني بنية ما أتصوركم مثلها، مو يعني هي بتي، يعني إحنا هسه بالبيت تليفوننا ما يسكت، من جميع أنحاء العالم يقولون إحنا خسرناها.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
شكرا أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء.
مع أن الحياة اليومية في العراق تتسم بالعنف وعدم الاستقرار والموت، إلا أن صفحات المرأة في الجرائد تمثل نافذة منيرة في حياة بعض النساء. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت، هي متوازنة يعني تلتقي.
إذاعة محايدة،
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في
لتنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع. فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر. هذه